Recording in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية من مباحث الأجزاء تتعلق بإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه 4 صور تتعلق بثبوت الإجزاء عقلان. فالفعل الاضطراري الذي ينسب إليه اقتضاء الإجزاء إما أن يكون وافيا بتمام غرض المولى أو لا. وعلى الثاني فإما أن يكون المتبقي من المصلحة مقدارا يمكن استيفاؤه أو لا. وعلى الأول فإما أن يكون المقدار المتبقي الممكن استيفاؤه واجب التحصيل أو لا، بأن يكون مستحب التحصيل. فهنا 4. الصورة الأولى أن يفرض كون الفعل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة. الصورة الثانية أن يفرض كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض المصلحة مع كون المتبقي غير ممكن الاستيفاء. الصورة الثالثة أن يفرض كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض المصلحة مع فرض كون المتبقي واجب الاستيفاء، بحيث يكون مصلحة ملزمة يمكن استيفاؤها ويجب تحصيلها. الصورة الرابعة كالصورة الثالثة، بأن يكون المتبقي مصلحة يمكن استيفاؤها لكنها لا يجب تحصيلها بل يستحب تحصيلها وتركها جائز. فهذه 4 في المقام. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن حكم الصورة الأولى من جهة الإجزاء هو الإجزاء، بمعنى أن الفعل الاضطراري إذا كان وافيا بتمام المصلحة فلا مجال حينئذ لتوهم وجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت لفرض تحقق المصلحة بتمامها بالبدل، فلا مجال لإعادة الصلاة مثلا أو الواجب بفرده المبدل، لأنه لم يتبقى من المصلحة شيء يصحح الأمر والبعث نحو المبدل. فإذن لا بد من القول بالإجزاء في هذه الصورة. وأما مسألة البدار وأنه تجوز المبادرة أو لا تجوز المبادرة، فهذا مرهون بكون موضوع البدلية مطلق الاضطرار أو الاضطرار بشرط اليأس أو الاضطرار مع العلم بعدم ارتفاع العجز أو المانع إلى تمام الوقت. فيدور الحكم، حكم جواز البدار، مدار هذه الأمور. فعلى القول بأن موضوع البدلية مطلق الاضطرار يجوز البدار، وأما على القول بأن موضوع البدلية هو الاضطرار مع اليأس من ارتفاع المانع، فهنا لا بد من الانتظار لإحراز موضوع البدل، وذلك لأنه ما لم ييأس لم يتحقق موضوع البدل، فإذا لا بد أن ييأس حتى يتحقق بذلك موضوع البدل. وهكذا لو قيل بأن موضوع البدل هو العاجز مع الانتظار، فإن هذا الشرط أيضا يكون دخيلا في تحقق موضوع البدلية، فلا يجوز البدار لأنه لا موضوع للبدلية قبل الانتظار. هذا بالنسبة إلى جواز البدار. وهنا حكم ثالث تطرق له الأعلام وإن لم يذكره صاحب الكفاية، يتعلق بهذه الصور، وهو حكم إيقاع المكلف نفسه في العجز اختيارا. فهل يجوز للمكلف أن يعجز نفسه أو لا يعجز نفسه؟ فبالنسبة إلى هذه الصورة قد يقال بأنه يجوز التعجيز، لأن المفروض أنه مع العاجز يكون البدل وافيا بتمام المصلحة، فلا يترتب على إيقاع المكلف نفسه في العاجز أثر بالنسبة إلى غرض المولى، فلا أثر لقدرة العبد أو عجزه في إمكان تحصيل غرض المولى، فإن العبد إن كان مختارا أمكن تحصيله للغرض بالمبدل، وإن كان عاجزا أمكن تحصيله للغرض بتمامه بالبدل. فقد يقال بأنه يجوز أن يوقع المكلف نفسه في العاجز في هذه الصورة، لكن قالوا أنه لا يجوز إيقاع المكلف نفسه في العجز، لأنه يمكن أن يكون موضوع البدلية الاضطرار القهري لا الاضطرار الحاصل بالاختيار، فيمكن التفصيل بين الاضطرارين في الحكم، ومع إمكان هذا التفصيل عقلا لا يجوز البت بجواز إيقاع المكلف نفسه في العاجز، بل ينبغي أن يفصل بين الصورتين. فإذا قلنا بأن موضوع البدلية مطلق الاضطرار، ولو كان الاضطرار حاصلا بالاختيار، جاز للمكلف أن يعجز نفسه. وقد ورد في الفقه أنه يجوز للمكلف إذا لم يكن عنده إلا ماء بمقدار يفي بالغسل أو عفوا بالغسل أو الري، يجوز له أن يشرب الماء إذا كان قد أجنب باختياره، بمعنى أنه يجوز للمكلف أن يفوت الطهارة المائية بإيقاع نفسه في الجنابة، وذلك لورود رواية بهذا الصدد، ولازمها أن التيمم بسبب الجنابة العمدية مع الأهل في هذه الصورة يقوم مقام الطهارة المائية تماما، فيجوز للمكلف أن يوقع نفسه في العجز حينئذ. أما إذا كان موضوع البدلية هو الاضطرار المقيد بوقوعه الاتفاقي، فلا يجوز للمكلف أن يوقع نفسه في العجز، لأنه بذلك يفوت على المولى خصوصية المبدل. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية، وهو أن يكون البدل أو الفعل الاضطراري وافيا ببعض الغرض، لكن المتبقي من الغرض لا يمكن تداركه، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه يقال بالإجزاء في هذه الصورة، لكن لا يجوز البدار لأن في البدار تفويتا لغرض ملزم، باعتبار أن المتبقي مقدار ملزم لكنه لا يمكن استيفاؤه، فلو بادر المكلف إلى الفعل الاضطراري كان بداره إلى الفعل الاضطراري موجبا لفوات تلك المرتبة أو ذلك المقدار من الغرض، فيكون في ذلك تفويت لغرض المولى، وتفويت غرض المولى قبيح لا يجوز ولا يصح. إذن لا يجوز البدار في هذه الصورة، وكذلك لا يجوز إيقاع المكلف نفسه في العاجز إذا كان البدل غير واف بتمام الغرض، لأن إيقاع نفسه في العاجز يستلزم فوات مقدار ملزم من غرض المولى. هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الفعل الاضطراري والبدل غير واف بتمام الغرض بل ببعض الغرض، ويكون الباقي واجب الاستيفاء، ممكن الاستيفاء وواجب الاستيفاء، فلا إشكال في عدم الإجزاء هنا، وذلك لأن المتبقي بحسب الفرض مقدار ملزم، والمفروض أنه يمكن استيفاؤه، فلا وجه حينئذ للحكم بالإجزاء. وهل يجوز البدار؟ حكم صاحب الكفاية بالبدار بجواز البدار في هذه الصورة، وذلك لأن البدار لا يستلزم فوات غرض المولى، باعتبار أن المفروض إمكان استيفائه بعد ارتفاع المانع. غاية الأمر أن المكلف يكون مخيرا بين أن يوقع العملين البدل والمبدل معا، وبين أن يكتفي بالمبدل في آخر الوقت، لكن المنع من البدار لا وجه له. فإذا يكون المكلف محكوما بجواز البدار، وإذا ارتفع المانع وجب عليه أن يأتي بالمبدل تحصيلا لما تبقى من الغرض والمصلحة. وأما الصورة الرابعة وهي أن يكون البدل غير واف بتمام الغرض بل ببعضه، ويكون الباقي مقدارا غير ملزم من المصلحة، فلا إشكال في الإجزاء ولا إشكال في البدار، لا إشكال في البدار باعتبار أن المقدار المتبقي ليس مصلحة ملزمة، فلا يكون في إيقاع البدل تفويت لغرض ملزم. نعم هو تفويت لغرض، لكن ذلك الغرض ليس ملزما، وبالتالي يصح البدار ويجوز البدار في هذه الصورة. وأما بالنسبة إلى إيقاع المكلف نفسه في العجز من هذه الجهة، فالصحيح أنه لا يصح إيقاع المكلف نفسه في العجز، لأن المفروض أن المقدار الذي يفوت وإن لم يكن مقدارا ملزما، لكن المفروض أنه قبل العجز مقدار ملزم، لأنه كان معتبرا جزءا من المصلحة اللازمة. إذن لو أوقع المكلف نفسه في العجز اختيارا فقد فوت على المولى مقدارا من المصلحة، وهذا لا يجوز. هذا في الجملة خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وقد تطرق صاحب الكفاية إلى حكم الإجزاء وحكم البدار، لكنه لم يتطرق إلى حكم إيقاع المكلف نفسه في العجز وحكم التعجيز، وإنما تطرق له الأعلام وقد ذكرناه تبعا لهم، أعلى الله مقامه. هذا مطلب صاحب الكفاية ذكرناه لتتضح حواشي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ذكر صاحب الكفاية الحاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه
that is Exactly. Thank you.
أن يكون الطلب مقدميا في عين كونه نفسيا، لا معنى لذلك. قال: فتسقط عن الاقتضاء، فتسقط المصلحة الجامعة عن الاقتضاء. طيب، ما هو حال شدة الشديد؟ قال: والشدة بما هي لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله، لأن المطلوب في المبدل الشديد لا الشدة، وإلا فإن الشدة لا تصلح أن تكون منشأ للبعث، حيث إن المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية. يريد أن يقول أن الملاك للأمر بالمبدل هو المصلحة الواحدة لا خصوصيتها التي تباينها مفهوما، وإن كانت عينها وجودا، لكن المفروض أن المطلوب في المبدل أمر واحد وهو الشديد، وهذا الشديد لا يكون مطلوبا باعتبار أن ما يشتمل عليه الشديد وهو سنخ الحقيقة وأصلها لم يعد مطلوبا، وطبيعتها وجدت في الخارج وسقطت عن الاقتضاء. فلو كان مع هذا حد الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام البدل لزم الخلف من جهة أنه لم يعد مطلوبا لوجوده بالامتثال السابق. نعم، اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول، يمكن أن يكون مقتضيا لأمر جديد بالمبدل نظرا إلى أن اشتراك المبدل والبدل في جامع الملاك يكشف عن جامع بينهما، فما في المبدل من جهة جامعة يقتضي أن يكون هناك بعث للمبدل بخصوصيته، أي أن الجهة الجامعة لا يمتنع أن تكون بضميمة الخصوصية مقتضية للبعث، لكن هذا الاقتضاء مبتلى بالمانع، وهو أن اقتضاء الجهة الجامعة لا يترتب عليه الأثر باعتبار سبق حصوله، لكنه لا يجدي إلا مع الالتزام بالأمر بالجامع أيضا في ضمن البدل تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم. يمكن أن نتصور أن يكون الأمر بالجامع باعتبار ملزمية الخصوصية، ملاك الخصوصية، لكن فيكون الأمر بالمبدل مقدميا، وهو مما لا ينبغي الالتزام به، أن يكون الأمر بالمبدل مقدميا لأنه خلف ما فرض من أن المبدل مطلوب بطلب نفسي. ومنه تعرف أن الالتزام بمصلحتين في المبدل أيضا لا يجدي إل إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع والأخرى بالخصوصية، لأن إشكال المقدمية هنا يأتي. إذن لابد أن يقال بأن ثمة في بأن في المبدل مصلحتين إحداهما قائمة بالجامع فقط والأخرى قائمة بالخصوصية، بحيث يكون المبدل مطلوبا بطلبين لا بطلب واحد. أقول ما ذكره في صورة ما إذا كان المطلوب في المبدل واحدا هذا معقول لا بأس به، وأما ما ذكره إذا كان الطلب في المبدل متعددا بحيث يكون المطلوب متعدد فلا نسلم به، أي لا نسلم بإذا كان المبدل مطلوبا بطلبين إحداهما قائم بالجامع والآخر قائم بالخصوصية أن يكون هناك إشكال من جهة لزوم كون المبدل مطلوبا بطلب مقدم، لا نسلم بذلك. لما؟ لأن المفروض أن المصلحة القائمة بالمبدل الجامعة بين المبدل والمبدل من وإن كانت موجودة بالبدل، لكن ما المانع أن يكون طلب الجهة الجامعة طلبا مقدميا؟ ولا يلزم من ذلك محذور، لأن المفروض أن الخصوصية مطلوبة بطلب نفسي، غاية الأمر أن هذا الطلب النفسي لا يترتب عليه الغرض إلا إذا وجد الجامع، فيكون منشأ للأمر بالجامع، منشأ لأمر جديد. ما المانع من أن يكون الجامع مطلوبا بطلبين أحدهما نفسي والآخر مقدمي؟ ما ليس هناك مانع. فقوله بل لابد من الالتزام بقيام مصلحتين إحداهما بالجامع فقط وأخرى بالجامع المتخصص بالخصوصية، هذا نقول أنه لا ملزم به. لنا أن نتصور أن أحد الملاكين قائم بالجامع والآخر قائم بالخصوصية التي هي عين الجامع، التي هي عين الجامع، ويكون الأمر بالجامع أمرا مقدميا. نعم، لاحظوا أننا لا نقول بأنه أمر أن الجامع مطلوب بطلب مقدمي وهو الطلب الذي يصدق على البدل، بل نقول أنه لا مانع من ثبوت أمر آخر يتعلق بالجامع يكون مقدميا بالنسبة إلى المبدل، وهناك أمر آخر يتعلق بالجامع وهو الذي يكون معه البدل مشروعا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.